الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ذكر المصنف بأن العقول تارة تكون عقول طولية، وأخرى بالإضافة إلى العقول الطولية توجد عقول عرضية، وبين إخواني خصائص العقول العرضية، هي التي تكون في عرض واحد ليس بينها أي علية أو معلولية، وكل واحد من هذه العقول يدبر نوعا ماذا من الأنواع المادية يكون بإزائه ويدبره. يعني شقد عندنا أنواع هنا في هذا العالم، هناك ماذا لدينا في ذلك العالم العقلي؟ عندنا عقول عرضية، وبإزاء كل نوع عقل عرضي ماذا؟ هناك ذاك هو الرب هذه الأنواع. ولدينا مجموعة من الأرباب تدبر مجموعة من الأنواع ماذا؟ المادية. ما هو الدليل على وجود العقول العرضية؟ كأنه العقول الطولية الدليل عليها واضح. ما هي العقول الطولية؟ أن الله فاعل وأوجد لا يصدر عنه إلا واحد، فش يصدر؟ العقل الطولي الأول. والعقل الطولي الأول يصدر من عنده ماذا؟ عقل طولي ثاني، وهكذا. طبعا الأفلاك خلافية إخواني، ذكرناها بالأمس. بعضهم يعتقد بأنه بالإضافة إلى العقل الأول ماذا يخلق؟ بناء بالإضافة إلى العقل الثاني يخلق الفلك الأول، ويخلق مع العقل الثالث الفلك الثاني. هذه مسألة خلافية الآن ما يعتقدون بها الفلاسفة من زمان من حاضر. هذه العقول العرضية إخواني، شيخ الإشراق السهروردي كما ينقل لنا الآخوند عن يعني الآخوند صدر المتألهين، ينقل لنا ماذا؟ ينقل لنا عن ماذا؟ عن شيخ الإشراق الأدلة على العقول العرضية من كتاب المطارحات. من كتاب المطارحات ذكر مجموعة من الأدلة، يذكر صدر المتألهين ثلاثة أدلة لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود العقول العرضية. أما بالنسبة إخواني الأعزاء للدليل الأول، شوفوا الدليل الأول. الدليل الأول يقول نحن ماذا لدينا الآن؟ مثلا حينما نأتي إلى النبات، حينما نأتي مثلا إلى الإنسان، النباتات مثلا، هذه الحيوانات اللي جاي نشوفها، ماذا موجود لدينا؟ موجود لدينا النامية التي تعطي النمو، القوة النامية والقوة الغاذية التي تغذي، وغيرها من القوة اللي هو يذكرها. عندنا المولدة للمثل، يعني الآن النبات ماذا؟ تولد المثل، فتوجد قوة لتوليد المثل، قوة للتغذية، قوة ماذا؟ للنمو، وغيرها من الأمور الأخرى، سائر الأعراض مثلا النمو في كمه، في كيفه، في إلى آخره. هناك قوى الغازية النامية المولدة للمثل التي تعطي الإحساس، التي تعطي الحركة، هناك مجموعة ماذا من القوى. يقول هذه القوى إخواني الأعزاء، هذه القوى لا إدراك لها، تدرك أو لا تدرك، ليس لها أي إدراك وليس لها أي علم. يعني النمو، قوة النمو والنامية في النبات ليس فيها إدراك، وكذلك قوة الغاذية التي تعطي الغذاء للنبات وغيره أيضا ليس فيها إدراك، وهكذا توليد المثل، يعني هذه النبتة تولد مثلها لا عن إدراك. إدراك ماذا؟ ما موجود. هاي في القضية. الشيء الآخر أن هذه متغيرة ومتبدلة ومتحولة، النمو متغير ومتبدل، ومسألة الغاذية والتغذية أيضا ماذا؟ متبدلة ومتغيرة، وكذلك توليد المثل. فإذا هذه القوى قوى ثابتة أو متحولة ومتغيرة، قوى متحولة ومتغيرة ومتبدلة من حال إلى حال كما هو واضح. التغذية شيء مستمر، والغاذية شيء مستمر، وكذلك النامية، وكذلك توليد المثل، هذه من الأمور المستمرة المتغيرة المتبدلة المتحولة، وليس لها علم ولا إدراك. وجيد تفقه عن هذا، مع أننا حينما نأتي إلى هذه النباتات وإلى هذه الحيوانات من جهة نباتيتها، يعني أنا الآن عندي جهة نباتية وعندي جهة ماذا؟ حيوانية وإنسانية. من جهة النباتية في الإنسان في الحيوان في النبات بالخصوص، هذه الجهة النباتية نجد من الجمال ما شاء الله التقاطيع الدقيقة، التقاسيم الدقيقة. يعني نأخذ ورقة من هذه الشجرة فتجد فيها تقاسيم دقيقة وجميلة جدا وبشكل واحد وبهيئة جميلة وإلى آخره، ما يعني أن هذا الفاعل طبعا شنو، ودائما تطلع بهذه الهيئة وهذه التقاسيم. يعني أنت كل ما تزرع هذه الشجرة تطلع بهذه التقاسيم الجميلة بشكل ثابت أو متغير، ثابت دائما تطلع في شيء جميل. فجمالية النبتة قضية ماذا؟ ثابتة. ولذلك أنت تروح تشتري مثلا النباتات اللي هي للزينة، توقع أنها سوف تنبت ماذا؟ بشكل جميل، بشكل لطيف، له تقاطيع ماذا؟ جميلة. فإذا لاحظوا هذا أول شيء، أمر ثابت في جماليته، النباتات ثابتة في جماليتها وتقاطيعها وتقاسيمها الجميلة. وهذا الثبات في الجمال لا يصدر إلا عن علم وإدراك، لا يصدر إلا عن علم وإدراك. والتي هي في هذا العالم لها علم وإدراك، هذه الأنواع يعني نوع النبات له علم وإدراك وليس له علم وإدراك، بنموه بغاذيته كونه ماذا غاذية وتغذي بتغذيته وبتوليده للمثل، لا علم ولا إدراك له. ما يعني أن وراء هذه الأنواع النباتية شيء آخر يعقل ويدرك، هو الذي يعطي ماذا؟ هو الذي يعطي هذا الجمال الدائم للنبات. فالذي يعطي الجمال الدائم لهذه النبتة من هو؟ شيء آخر وراء النبتة يعقل ويدرك، وليس إلا رب نوعها، وليس إلا رب النوع. لأنه أنا الإنسان، أنا اللي جاي أعطيها الجمالية أو لا، ومو أنا الفاعل هذه الجمالية. هاي النبتة، خذ النبتة إخوان، النبتة الجميلة، لا أنا فاعل جماليتها، لا هي المتغيرة غير الثابتة التي لا إدراك لها ولا حس، هي التي تفعل هذا الجمال لها أو ليست هي. إذن هناك عاقل هو الذي يفعل فيها هذا الجمال، من هو هذا العاقل؟ رب نوعها. إذن هناك رب لهذا النوع هو الذي يعطيه هذا الجمال. فهناك لهذه النبتة نبتة أكمل، عقل يوازيها، فرد من نوع هذه النبتة عاقل مدرك، هو الذي ماذا يفعل؟ هو الذي يعطيها هذا الجمال ويعطيها هذه الأمور التي تنتج عن عقل وإدراك. لاحظوا إخوان جواب العلامة واضح، جواب العلامة ايش يقول إخوان؟ يقول لما لا نصور هكذا، نقول النوع وهي هذه النبتة بصورتها النوعية هي التي تعطي هذه الجمالية بإشراف العقل العاشر، العقل الفعال. فالعقل الفعال هو الذي يفعل هذه الأمور الجميلة بواسطة ماذا؟ الصورة النوعية. بعد ما نحتاج العقل العرضي، العقل العرضي اللي هو فرد من ماهية نوع هذه النبتة ما نحتاجه، نفس هذا النوع الذي لا إدراك له يفعل بصورته النوعية هذه الأمور الجميلة بإشراف منه، بإشراف عالم عاقل هو منه العقل الفعال وهو العقل العاشر. فنحتاج إلى عقل هو رب النوع عرضي أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. فعقل واحد هو العقل العاشر، العقل الفعال، هو الذي يفعل كل هذه الأمور الجميلة التي تراها، ولكن يفعلها مباشرة أو بواسطة الصورة النوعية، بواسطة الصورة النوعية. فمثلا نفرض الآن معدتي هي التي تهضم الطعام، لكن بإشراف من العقل الفعال هو المشرف على هذا الفعل. فالعالم هو العقل الفعال، والفاعل بالمباشرة من هو؟ هو الصور النوعية، ولا نحتاج إلى العقل العاشر. شوفوا العبارة، عفوا، ولا نحتاج إلى العقل العرضي، يقول واستدل عليه أي على العقول العرضية على العقل العرضي بوجوه. وهذه الأدلة ذكرها شيخ الإشراف في المطارحات كما يشير إلى ذلك صدر المتأدبين في الأسوار. يقول أحد هذه الوجوه أن القوى النباتية من الغاذية في النبات التي تتغذى مثلا على التربة والماء وإلى آخره، والنامية التي تعطي النمو لهذه النبتة، والمولدة للمثل. نبتة الآن تولد ماذا؟ تولد المثل. تولد ماذا؟ المثل من قبيل الفسائل التي للنخلة، فهي ماذا؟ من قبيل توليد المثل. هذه كلها، لاحظوا يا إخواني الأعزاء، هذه كلها أعراض حالة في جسم موضوعها. جسم موضوعها إخواني، جسم الموضوع، الموضوع هو النبتة اللي هي شنو هاي النبتة إخوان؟ نوع، نوع من الأنواع. فيقول النامية والغاذية والمولدة للمثل هي قوى تعرض على نوع النبات، تعرض على نوع النبات، لكن تعرض على أي شيء؟ تعرض على صورته النوعية أو تعرض على جسمه؟ تعرض على جسمه، لا على صورته النوعية، تعرض على الجسم. فماذا تعرض على الجسم؟ تعرض على الجسم فتعطيه النمو وتعطيه الغذاء وتعطيه ماذا؟ وتعطيه توليد المثل. هذه أحكام منه، أعراض منه، أعراض جسم النوع. النوع هو النبات إخواني، فأعراض جسمه هي القوى الغاذية التي تعطي للجسم الغذاء، والقوى النامية التي تعطي للجسم النمو، والقوة ماذا؟ المولدة التي تعطي جسما جديدا مثل الجسم السابق. أي أعراض الجسم إخواني، هنا محل بحث. أن القوى للنوع، دققوا بس هذه النقطة أذكرها، محل نزاع هذا، لكن بالنتيجة الشيخ الإشراف هكذا يذكر أن القوى التي للنوع هل هي أعراض لجسم النوع أو أعراض للنوع أو هي عين الصورة النوعية؟ وإذا قلنا عين الصورة النوعية، فالصورة النوعية هي الفاعلة بإشراف منه، بإشراف العقل الفعال. لكن هاي مبنية على شنو إخواني؟ أن هذه القوى أعراض على الجسم، فإذا أعراض على الجسم لا إدراك لها، متغيرة متبدلة متحولة، والمتغير المتبدل المتحول غير الثابت الذي لا إدراك له لا يستطيع أن يوجد هذه الأمور الجميلة التي في النبات. ولذلك قال حالة وعارضة في جسم موضوعها، يعني في جسم موضوع هذه القوى اللي هو جسم الموضوع. منه النبات، الموضوع من هو الموضوع؟ النبات. فعارضة على جسم النبتة، يعني عارضة على جسم النخلة مثلا. متغيرة هذه القوى والأعراض بتغير الجسم، كلما تغير الجسم كلما تغيرت هذه القوى العارضة. طبعا متحللة بتحلله. الآن هذا الجسم النبتة إذا مات وتحلل تبقى هذه القوى وتنتفي. إذا مات جسم النبتة فلا غاذية ولا نامية ولا مولدة للمثل، متحللة وتموت بموته، متحللة بتحلله، فاقدة للعلم والإدراك. هذه النقطة الثانية. إذن أولا متغيرة متحولة متبدلة متحللة، وثانيا ماذا؟ فاقدة للعلم والإدراك. إذا كان كذلك فمن المحال أن تكون هذه القوى، أي الآن الثلاثة اللي ذكرناها كمثال، النباتية والغاذية والنامية والمولدة، أن تكون هي المبادئ والعلل الموجدة لهذه التراكيب العجيبة الجميلة المنظمة المرتبة الدائمة التحقق بهذا الشكل الجميل التي لموضوعاتها. شنو موضوعاتها إخواني؟ يعني الصورة النوعية لهذه النبتة، الصورة النوعية لهذه النبتة، نبتة النخلة، كم هي عجيبة وجميلة ومنظمة ومرتبة. ودائما حينما تزرع أنت هذه النواة شنو تطلع عندك؟ تطلع عندك نخلة بهذه الجمالية. من الذي خلق هذه الجمالية لهذا النوع؟ موضوع الجسم الإخواني يعني الصورة النوعية الموجدة لهذه التراكيب العجيبة التي لموضوعات هذه القوى. من موضوعات هذه القوى؟ الصور النوعية، يعني النوع، الأنواع، يعني الأنواع لموضوعات هذه القوى والأفعال. طبعا يعني الأفعال المختلفة أيضا لها، والأفعال المختلفة لهذا الفرق، مثل الأفعال المختلفة لنوع ماذا؟ السمك، سائر حيوانات، البقر إلى آخره، والأشكال والتخاطيط الحسنة الجميلة التي فيها، يعني في الموضوعات اللي هي من الموضوعات الأنواع، مع ما فيها في هذه الموضوعات والأنواع من النظام. هاي النظام يعني ثابت إخواني، نظام ثابت، هم جميل وهم ثابت إخواني. جميل يعني لابد عالم اللي خلقه ومدرك، وثابت لابد اللي خلقه ثابت لو متغير. لا يخلق الثابت، ثابتة في جمالها، لا يخلق الثابت إلا الثابت. في مع ما فيها من النظام الدقيق المتقن المحير للعقول، فليس الفاعل والموجد والعلة لهذه الأمور العجيبة، إلا أن هناك جوهرا عقليا مجردا يعتني بهذه الأنواع ويدبر أمرها ويهديها إلى غاياتها وجمالها في الوجود. وفيه أن هذا أعم من المدعى، المدعى أن الذي يدبر عقل عرضي، وهذا اللي ذكرته يكفي فيه العقول الطولية. فنقول الصور النوعية هي التي توجد هذه التخاطيط الحسنة، لكن بإشراف العقل الطولي الذي هو العقل الفعال. وفيه يعني وفي هذا الوجه أن هذا الدليل لو تم، طبعا أكو إشكالية ماذا في تمامية أصل هذا الدليل. هذا الدليل قد يقال أنه ماذا لا يتم، خصوصا إذا قلنا بأن القوى أعراض على القوى أعراض على جسم النوع، أو هي عين ذات النوع. إذا قلنا بأنها عين ذات النوع وعين الصورة النوعية، بعد هذا الكلام يأتي أو لا يأتي؟ لأنها بعد متغيرة لو ما متغيرة، ما متغيرة، يبقى بس قضية الإدراك. الإدراك نقول ماذا؟ بإشراف العقل الطولي. فإذن هذا من الأساس غير تام، لأنه يعتمد على أن القوى أمور عرضية وليس كذلك. لكن لو قلنا بأنه تام وأن القوى أمور عرضية، وفيه أن هذا الدليل والوجه لو تم دل على أن هذه الأعمال العجيبة تجدران والنظام الجاري، أن يكون الفاعل ثابت، أي عطف إخواني مو تفسير، أن هذه الأعمال العجيبة يعني تحتاج إلى مدرك وعالم عاقل، والنظام الجاري أن يكون ثابت غير متغير فيها، في هذه الأنواع تنتهي إلى جوهر عقلي ذي علم. وأما قيام تلك الأعراض بجوهر عقلي مباشر، وأما قيامها بجوهر عقلي مباشر لا واسطة بينه وبين الجسم النباتي فلا. يعني قيامها إخواني يعني معلولة، يعني وأما أن تكون هذه التخاطيط العجيبة والنظام قائم ومعلول لمن؟ لعقل مباشر، يا عقل العقل العرضي اللي هو رب النوع، يقول لا هذا ما نقبل، لا نقبل أنها ماذا؟ أنها معلولة لرب النوع، وإنما معلولة للصورة النوعية بإشراف العقل الفعال. هذه إخواني شوف العبارة، يقول وأما قيامها، يعني قيام هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري، أرجع من البداية، رجع الضمائر، أن هذا الدليل لو تم دل على أن هذه الأعمال العجيبة والنظام الجاري فيها، في تلك الأنواع تنتهي إلى جوهر عقلي ذي علم، نقبل جوهر عقلي ذي علم، ولكن وأما قيام تلك الأعمال العجيبة، يعني معلولة هنا قيامها إخواني، يعني مو أعراض، مو أعراض قائمة بموضوعاتها. وأما قيام تلك الأعمال العجيبة والنظام الجاري كمعلولات بجوهر عقلي مباشر وهو رب النوع، وهو رب النوع عقل ماذا؟ العقل العرضي، لا واسطة بينه وبين الجسم النباتي، بل هو فرد من أفراد ماذا؟ بل هو فرد من أفراد نوع النبات، لكن فرد مجرد. فلا هذا من قبله. فمن الجائز، هكذا نقول، فمن الجائز أن ينسب ما نسبوه إلى هذا الجوهر العقلي العرضي اللي هو رب النوع من الأفعال العجيبة والنظام الجاري، لمن النسبة؟ أن ينسب إلى الصورة النوعية الجوهرية التي بها يتحقق نوعية النوع اللي هو النبات، ولكن بإشراف منه؟ بإشراف العقل الفعال، وفوقها العقل الفعال الذي هو آخر سلسلة العقول الطولية، هو العاقل المدرك الذي يشرف على أفعال هذا النوع النباتي. هذا إخواني بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى الأول. بالنسبة إلى الثاني، لاحظوا إخواني، يقول ما في مطلب إخواني، تقريبا الأجوبة متشابهة، الوجوه والردود أيضا متشابهة. الوجه الثاني هو أن هذا النظام الجاري في هذا العالم، تفتي إخواني الأعزاء، النظام الجاري في هذا العالم نظام ثابت دائم أو نظام متغير؟ هذا كنظام، كنظام يعني نظام ثابت في تغيره، يعني ثابت يعني دائما. أنت مثلا هذه النواد يطلع من عندها نخلة، هذه الحب يطلع من عندها هذه شجرة، فهذا أمر ثابت أو ليس ثابت؟ دائم أو ليس بدائم؟ دائم. وهذا يمكن أن يكون اتفاقي أو لا يمكن أن يكون اتفاقي؟ لأن الاتفاق لا يكون أكثري ولا دائمي، فإذا كان شيء أكثري ودائمي وفي حالة دوام نظام دائم ومستمر، يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ يحتاج. ماذا يحتاج إلى علة؟ يقول ليست العلة إلا ذلك العقل العرضي. يقول ليش ليست العلة إلا ذلك الأمر العرضي؟ يقول لأن هذه الأمور التي هي عبارة عن الأنسجة وعن هذه الأمور الجزئية كالنبتة وغيرها، ليس مزاجها هو الذي يعطيها الدوام. مزاجها مزاج ماذا؟ متغير متبدل. مزاجها إخواني هنا المزاج مو مزاجي، الأنسجة يعني هذا مزاج النبتة. النبتة من أي شيء ممزوجة؟ التركيبة تحسن، الأنسجة يعني التركيبات. لا نستطيع أن نقول هذه التركيبة، هي تركيبة متغيرة متبدلة هي التي تعطي هذا الفعل الدائم والمستمر. هذه متغيرة، كانت نواد أصبحت الآن نبتة، نبتة كبيرة بعد ذلك تموت، هذه التركيبة متغيرة. من الذي يعطي هذا النظام الدائم؟ ليست هذه التركيبة متغيرة، لابد في شيء آخر عاقل مدرك. من هو؟ رب النوع العقل العرضي. يشوفون إخواني نفس الجواب، الجواب العلام يجاوب نفس الجواب، نفس الشيء. يقول يا أبي ليش ما نقول النوع هو الفاعل بإشراف العقل الفعال؟ نحتاج عرضي لو ما نحتاج؟ ما نحتاج عرضي. شو العبارة إخواني ما بيها مطلوب، لا نتأثر كل هذا إخواني ما بيها مطلوب. يعني لو نقرأ الآن بدون توضيح يصير واضح للإخوة الأعزاء، ما بيها شيء معقد. الثاني أن الأنواع الطبيعية المادية، إخواني الأنواع الطبيعية المادية، ليش الأنواع الطبيعية؟ ما أريد الآن مثل نوع الإنسان اللي هو نوع ماذا؟ نوع مجرد يعني نفس نفس، لا نوع الطبيعي يعني من قبيل نوع النبات وغيره. أن الأنواع الطبيعية المادية كنوع النوع النباتي بما لها من النظام الجاري فيها دائما، دائما هذه النواة تعطي نخلة، النخلة تعطي رطب، الرطب يكون تمر إلى آخره، النظام مستمر. أن الأنواع الطبيعية المادية بما لها من النظام الجاري فيها دائما بشكل مستمر، ليست هذه الأنواع الطبيعية التي تتحقق بشكل دائم موجودة عن اتفاق، وهذا الدوام في النظام ليس اتفاقي. لماذا؟ فالأمر الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا. فخلي كبرى، قل كبرى وصغرى، نقول بأن النظام الجاري في هذه الأنواع الطبيعية دائم وليس بدائم، دائم، والصدفة تكون دائمية ولا تكون دائمية، فإذا هذه الأمور ليس صدفة، سنحتاج هذا الكتاب. كل هذا يحتاج معلول، ندري به ومو صدفة طبعا، يحتاج إلى معلول، يحتاج إلى علة، هذا معلول يحتاج إلى علة. من العلة؟ كل ما يصير هاي الأمزجة والتركيبة الخاصة التي لهذا النبات وهذه الأمور الطبيعية، هاي تركيبات متحولة متغيرة متبدلة، لابد شيء آخر هو الذي يعطيها هذا الثبات في النظام، وليس إلا رب النوع. فلهذه الأنواع كنوع النبات علل حقيقية هي التي تجعلها في نظام ثابت دائم، وليست هذه العلة الحقيقية هي التي يزعمونها من الأمزجة ونحوها. يعني بعضهم ماذا قال؟ أن العلة لهذا النظام الدائم في النبات هو التركيبة، أي التركيبة التي في النواة تطيني نخلة. يقول لا، هذه الأمزجة متحولة متبدلة، قد لا تعطي نخلة، قد تموت، قد إلى آخره، لكن الذي يعطيني بشكل ثابت ودائم من هو؟ ليس هذه الأمزجة والتركيبة لهذه الأنواع، وإنما عقل أعلى. إذ لا دليل يدل على ذلك، يعني يقول ليس لدينا دليل يدل على أن هذه الأمزجة هي التي تعطي النظام الدائم، بل قد يقال بأن الدليل على خلاف، أن الدليل على خلاف أن هذه الأمزجة لا تعطي نظاما دائما، بل هي متغيرة ومتحولة ومتبدلة. بل العلة الحقيقية التي يستند إليها كل منها، يعني كل ماذا؟ كل من تلك الأمور الثابتة والأنظمة الجارية هو جوهر كل منها، يعني حتى الأمزجة يا إخوان هذه منسوبة ماذا؟ إلى شيء آخر. التي يستند كل منها، يعني منها الأنواع، يعني إخوان كل منها يعني كل من الأنواع يستند إليها كل من الأنواع، هذا جوهر عقلي مجرد ومثال كلي. إخواني هنا كلي يعني ماذا؟ يعني يعتني بالجميع، مو كلي يعني قابل للانطباق على كثير، كلي يعني يعتني بالجميع بشكل متساوي. ولذلك يقول ومثال كلي، مثال هنا عقل يعني مو مثال عالم المثال، مثال يعني إخواني مثال يعني فرد من نفس النوع لكنه مجرد، وهنا المثالية بمعنى أنه يماثله في الكمالات حقيقة ورقيقة. ومثال كلي يعتني به، يعني يعتني بالنوع ويوجده ويدبر أمره، والمراد بكليته استواء نسبته إلى جميع الأفراد المادية التي يسوقها من القوة إلى الفعل، يعني يدبرها بنحو واحد، هذا معنى الكلية. لا معنى ماذا؟ كلي يعني مفهوم ينطبق على كثيرين، لا مفهوم ويجوز صدقه على كثيرين، مو يعني الكل المنطقي، وإنما هذا كل ماذا؟ كل فلسفي، لا جواز صدقه على كثيرين. وفيه الآن اللي ذكرناه إخوان، وفيه أن أفعال كل نوع وآثاره مستندة إلى صورته النوعية بإشراف العقل الفعال، ما عاد شيء جديد. ولولا ذلك، يعني ولو لم يكن هذا بسبب صورته النوعية، لم يتميز نوع جوهري من نوع آخر مثله، ولا ما تميزت الجواهر. لماذا تتميز النخلة عن شجرة التين مثلا؟ لأن هذا نوعها يقتضي أن تكون نخلة، هذه نوعها يقتضي أن تكون شجرة تين، لكن بإشراف العقل طبعا. ولولا ذلك، يعني ولولا استناد الأفعال إلى الصورة النوعية للنبتة الخاصة مثلا، لم يتميز نوع جوهري من نوع آخر مثله. نوع آخر مثل يعني إخواني يعني لم تتميز شجرة النخل عن شجرة ماذا؟ شجرة التين مثلا. والدليل على الصورة النوعية، يعني الدليل على أنه هذا مو قال ماكو دليل، قال ماكو دليل، شنو الدليل على أنه الأمزجة النوعية والصورة النوعية المؤثرة؟ إذا يجيب دليل، يقول والدليل على الصورة النوعية الآثار المختصة بكل نوع. الدليل هذا تنطي رطب، تنطي تين، آثار مختلفة، ثمار مختلفة، الآثار المختصة بكل نوع التي هذه الآثار تحتاج إلى العقل الفعال، التي تحتاج إلى ما تقوم به وتستند إليه فيكون مبدأ قريبا لها. إخواني التي منه، التي يعني الآثار المختصة تحتاج إلى ما تقوم به منه الصور النوعية وتستند إليه، وهي الصور النوعية، فيكون النوع مبدأ قريبا للآثار. الإخوان يعني شنو مبدأ قريب؟ مبدأ البعيد منه العقل الفعال، المبدأ البعيد العقل الفعال، فنقول المبدأ القريب لهذه الآثار ينطرطب أو هو صورة نوعية، والمبدأ البعيد لهذه الآثار هو العقل الفعال. بعد نحتاج إلى العقل العرضي أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. الثالث إخواني الأعزاء، الثالث ما بي شيء، أنا موضح مفتقاراتي حتى ننهي ويبقى التنفيذ إن شاء الله إلى غد. الثالث هكذا يقول، عندنا قاعدة إخواني إنسان الأشرف، إنسان الأشرف يعني إذا تحقق الأخص لابد أن يتحقق ماذا؟ الأشرف. قاعدة تقول كلما كان الأخص متحقق كان الأشرف ماذا؟ متحقق أيضا. واضح؟ فإذا أنا الآن، أنا الآن نوع ولست بنوع، في كل الكمالات أو بعض الكمالات، فالفرد الذي فيه كل الكمالات أشرف مني لو مو أشرف؟ أنا الآن في بعض الكمالات، يمكن أن أتصور فرد فيه كل الكمالات أشرف من عندي أو ما يمكن؟ يمكن. فأنا الأخس وهو ماذا؟ وقالوا كلما أمكن الأشرف لابد أن يكون متحقق. قاعدة إمكان الأشرف يعني كلما أمكن هناك فرد أشرف لهذا النوع لابد أن يتحقق. لماذا؟ راح يجي إن شاء الله الدليل في التنبيه، لأنه قالوا دائما الأشرف قبل الأخس، ولا يمكن أن يتحقق الأخس ما لم يتحقق الأشرف. فإذا عندي إنسان أخس لابد إيش عندي؟ إنسان أشرف. راح يجي الدليل بالتنبيه إخواني صدر المتألهين بشكل واضح يستدل على قاعدة إمكان الأشرف، لكن أخذها الآن كمدعى وبالتنبيه نستدل. نقول إذا تحقق الأخس لابد أن يتحقق الأشرف، وحيث أن الأخس متحقق في عالم المادة فلابد الأشرف شنو؟ البقرة الأخس متحققة لو لا؟ أكو بقرة أشرف هي العقل العرضي، الغنم أكو أشرف، الشجر أكو أشرف. لا يسمحون الإنسان لابد أن يكون لابد أن يكون ماذا؟ هناك أشرف وهكذا. فإذا الأخس من الأنواع متحقق فلابد أن يكون الأشرف كفرد لهذه الأنواع متحقق هي العقول العرضية. الجواب ما هو إخوان؟ ومن قال أن الأشرف لابد أن يكون من نفس الماهية النوعية؟ وحتى لو انطبقت عليه الماهية النوعية، من قال أنه لابد أن يندرج تحت هذه الماهية النوعية؟ فتقول لابد أن يكون لدي إنسان كامل. إيه نعم، إنسانك الكامل هو العقل الفعال. العقل الفعال فيه كل كمالات الإنسان أو لا؟ فهو الإنسان الكامل. وإن لم تنطبق عليه ماهية الإنسان كنوع، كل كمالات البقرة موجودة بالعقل الفعال لو ما موجود؟ فهناك البقرة الكاملة وين موجودة؟ بالعقل الفعال، وإن كانت مو ماذا؟ مو عقل عرضي. وهكذا. ولذلك يقول العلامة انطباق الإنسانية على العقل الفعال لا يعني أنه فرد من النوع، وإنما بمعنى ماذا؟ الحقيقة والرقيقة. حقيقة الإنسان هناك موجودة أو لا؟ وأنا رقيقته. فإمكان الأشرف يقول لابد أن تكون هناك إنسانية أكمل. نقول نعم، إنسانية أكمل موجودة وين؟ في العقل الفعال. بقرية أكمل وين موجودة؟ بالعقل الفعال. وهكذا. بعد ما نحتاج عقول عرضية، كلها الحمد لله والشكر وين مجموعة؟ بالعقل الفعال. فهي إنسان حمل الحقيقة والرقيقة، يعني حمل الرقيقة على الحقيقة. فماذا نقول؟ العقل الفعال نحمل عليه الرقائق. شو نقول؟ هو إنسان وهو بقر وهو شجر وهو حجر. بأي معنى؟ معنى كل الكمالات اللي في عالم الوجود وين موجودة؟ هناك. لكن انطباق الرقائق عليه يعني أنه يندرج كفرد تحت النوع؟
لا،
يعني ليس يندرج ماذا؟ كفرد، يعني مثل ما يندرج زيت تحت الإنسان العقل الفعال يصير تحت منه؟ تحت الإنسان لا، وإنما فيه كمالات الإنسان. شو العبارة؟ ما في شيء. يقول الثالث أن ذلك أي وجود العقول العرضية مما تقتضيه قاعدة إمكان الأشرف، وهي قاعدة مبرهن عليها وراح نذكر الدليل في التنبيه. فإذا وجد ممكن هو أخس وجودا كالإنسان في عالم المادة، فإذا وجد ممكن هو أخس وجودا من ممكن آخر، وجب أن يكون الممكن الآخر الذي هو أشرف من الأخس وأشرف منه أشرف من الأخس موجودا قبل الأخس. ولا ريب أن الإنسان الذي هو بالفعل في جميع الكمالات الإنسانية له كل كمال إنساني بالفعل مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة بالنسبة إلى أكثر الكمالات الإنسانية. مثل أنا الآن، أنا بالقوة إلى أكثر الكمالات الإنسانية، فوجود الإنسان المادي دليل على وجود مثاله العقلي، يعني ما يماثله في الكمال، مثاله العقلي قبله، وذاك هو المدبر له والعلة له. وكذلك الأفراد المادية لكل نوع مادي، وجودها دليل على وجود رب نوعها قبلها، النبات، البقر، الغنم إلى آخره. وهو من وهو إخواني رب النوع، وهو رب النوع فرد من النوع، لكنه فرد مجرد، مجرد في أول وجوده إلى آخر وجوده، لا يتكامل، له فعلية جميع كمالات النوع، مخرج لسائر الأفراد النوعية من القوة إلى الفعل، مدبر لها، مدبر لها. وفيه أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأخس والأشرف ماذا؟ داخلين تحت ماهية نوعية واحدة. لكن لاحظ إخواني، الدخول تحت الماهية النوعية الواحدة لا يقتضي أن يكون الداخل فرد من الماهية النوعية، هذا الذي نقوله دخلا. ولذلك قلنا بأن الانطباق لا يعني الاندراج، انطباق الماهية على شيء لا يعني اندراج ذلك الشيء تحت ماذا؟ تحت الماهية. واضح إخواني؟ ولذلك يقول حتى يدل وجود الأخس في الخارج على إمكان الأشرف بحسب ماهيته، بحسب الماهية، الأشرف ماهية قبل الأخس ماهية. ومجرد هذا اللي قلنا، ومجرد صدق مفهوم وهي ماهية الإنسان مثلا على شيء كهذا العقل الأشرف، على شيء الأشرف، لا يدل على كون ذلك الشيء وهو الأشرف فردا لذلك المفهوم حقيقة. يعني الحمل أعم ماذا؟ الحمل أعم من الاندراج، لأن الحمل قد يكون حمل ماذا؟ الرقيقة على الحقيقة، وحمل الرقيقة على الحقيقة يعني اندراج؟ لا، لا يعني الاندراج. كما أن كل علة موجدة واجدة لجميع كمالات المعلول، كل علة واجدة لجميع كمالات المعلول أو غير واجدة، واجدة ويحمل المعلول عليها حمل الحقيقة على الرقيقة، لكن يعني العلة تندرج تحت ماهية نوع المعلول؟ لا. كما أن كل علة موجدة واجدة لجميع كمالات المعلول التي بها ذلك المعلول هو هو، كل كمالاته موجودة، يعني افرض كل الكمالات اللي للإنسان، ولا يجب مع ذلك أن تكون علة كل شيء متحدة الماهية مع معلولها. فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان مثلا موجودا لشيء هو الأشرف، وانطباقه على ذلك الأشرف لا يكشف عن كون ذلك الأشرف فردا لماهية الإنسان، لمجرد كون ذلك الأشرف واجدا لذلك الكمال الإنساني. وبعبارة أخرى، صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي اللي هو منه الأشرف، الإنسان الكلي يعني الجامع لكل الكمالات، أي كلي مو منطقي، كلي يعني جامع لكل الكمالات، صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي الجامع لكل كمالات الإنسانية الذي نعقله وهو الأشرف لا يدل على كون معقولنا وهو الأشرف الكامل فردا للماهية النوعية الإنسانية. لما لا يجوز أن يكون واحدا من العقول الطولية اللي هو منه العقل الفعال التي هي في سلسلة علل الإنسان القريبة أو البعيدة، يعني سواء العقل الفعال أو العقل التاسع أو الثامن إلى آخره، لوجدانه هذا العقل الطولي كمال الإنسان وكمال غيره من الأنواع الأخرى. والحمل على هذا حمل الحقيقة والرقيقة، حمل الرقيقة ماذا؟ على الحقيقة. حينما نقول هذاك العقل إنسان، العقل الفعال إنسان، يعني أحمل الرقيقة على ماذا؟ على الحقيقة، دون الحمل الشائع. الحمل الشائع هو الذي يوجب الاندراج، ويوجب اندراج الأشرف تحت الماهية، ولكن لا يوجب الاندراج حمل الحقيقة والرقيقة. وأما هذا كله إخواني إذا اشترطنا أن يكون الأشرف والأخس من ماهية واحدة. أما إذا ما اشترطنا أن الأشرف والأخس من ماهية واحدة، بعد يقول أوضح، هذا بعد أوضح، يكون العقل الفعال هو الأشرف لمن؟ للإنسان الذي هو أخس. وأما لو لم يشترط في جريان القاعدة، قاعدة الإمكان الأشرف، كون الأخس والأشرف داخلين تحت ماهية واحدة النوعية، فالإشكال أوقع بعد، يتضع بأنه خلي يكون العقل الفعال، بعد ايش تخلون العقل العرضي الذي هو فرد من ماهية الإنسان. والحمد لله رب العالمين.